بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل. واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة، أي كلمة سورة، فقيل من الإبانة والارتفاع. قال النابغة: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة، أي من سورة إلى سورة، إذا قرأ سورة ثم انتقل إلى سورة. وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلدان. وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه مأخوذ من آثار الإناء وهو البقية. وعلى هذا فيكون أصلها مهموزا سور، وإنما خففت الهمزة فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما قبلها، سور وسور. وقيل لتمامها وكمالها، لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة. قلت: ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها، كما يسمى سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره، أي أن السورة تحيط بالآيات وتجمع آيات متعددة. وجمع السورة سور بفتح الواو، قد يجمع على سورات وسوارات، هذه مباحث لغوية حيث معاني الكلمات. وأما الآية فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها، أي هي بائنة عن أختها ومنفردة. قال الله تعالى: إن آية ملكه، أي العلامة. فمعنى الآية أي العلامة على أن الكلام قد تم. وإذا رسم على رأس الآية ترقيما فمعنى أن الوقف على آخر الآية وقف تام، وإن كان لها تعلق بما بعدها من حيث اللفظ أو من حيث المعنى. فهناك آيات رقمت ولها تعلق بما بعدها، الوقوف عليها وكنت، كما في قول الله عز وجل: فويل للمصلين. هذا رأس آية، لا يلزم الوصل، وأنه لا بد من الوصل: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم، مع أن الآية التي بعدها لها تعلق بها كالوصف: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالوقف هنا وقف تام. كذلك قول الله تعالى: لعلكم تتفكرون، في البقرة في الدنيا والآخرة. فالوقف على قوله تتفكرون وقف تام، هنا رأس آية. قال الله تعالى: إن آية ملكه. وقال النابغة: توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع، أي علامات. وقيل لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه، كما يقال: خرج القوم بآياتهم، أي بجماعاتهم. قال الشاعر: خرجنا من النقبين لا حي مثلنا، بآياتنا نزجي اللقاح المطافلة، أي بجماعتنا. وقيل سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها. قال سيبويه: وأصلها آية مثل أكمة وشجرة يعني آية أصلها من همزتين، آية آية يا. تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت آية آية يا. فقلبت ألفا فصارت آية بهمزة بعدها مدة. وقال الكسائي أصلها آية على وزن آمنة فقلبت ألفا ثم حذفت لالتباسها. وقال الفراء أصلها أيية بتشديد الياء الأولى فقلبت ألفا كراهة التشديد فصارت آية وجمعها آي وآياي وآيات. صحيح قول سيبويه أقرب. وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة قد تكون على حرفين مثل ما ولا ونحو ذلك، قد تكون أكثر، وأكثر ما تكون وأكثر ما تكون عشرة أحرف مثل ليستخلفنهم ونلزمكموها فأسقيناكموه باعتبار التركيب، باعتبار التركيب، وإلا هي مركبة من حرف وفعل واسم، لكن صار تركيب كلمة واحدة في اللفظ، أي تلفظ وتنطق بلفظ واحد. فيستخلفنهم وقد تكون الكلمة الواحدة آية مثل والفجر والضحى والعصر، وكذلك ألف لام ميم وطه وياسين وحاميم في قول الكوفيين. في قول الكوفيين وحاميم وعين سين قاف عندهم كلمتان، وغيرهم لا يسمي هذه آيات بل يقولون هذه فواتح السور. هي آية إذا رسمت، لو رسمت آية هي آية، أما إذا كانت متصلة بما بعدها معنى أنه لم ترسم آية فهي من فواتح السور ليست بآية مفردها. وقال أبو عمرو الداني لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى مدهامتان بسورة الرحمن. هذه فائدة. هل توجد كلمة واحدة آية مدهامة؟ فصل. قال القرطبي أجمعوا على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية، وأجمعوا أن فيها علاما من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوط، واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك بالعجمية، فأنكر ذلك الباقلاني والطبري وقال ما وقع فيه مما يوافق العجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات. هذه مسألة مختلف فيها، وهل يوجد في القرآن شيء بغير العربية؟ المسألة كما ترى في ثلاث فقرات. أجمع أهل العلم، اتفق أهل العلم على أنه يوجد في القرآن أسماء أعجمية، أسماء، هذا موجود، أسماء أعجمية كإبراهيم وإسماعيل وجبريل وإسرائيل، هذه الأسماء أعجمية. وفي درس الممنوع من الصرف يقول مثل إبراهيم وإسماعيل هذا الاسم غير منصرف، والمانع له من الصرف العلمية والعلمية، أي أنه لفظ أعجمي، ويعتبرون العجمة متى يعتبرونها؟ ها؟ نعم، إذا كان علما عند العجم، لغة العجم نعم هو. أما إذا كان غير علم وإنما كان اسما منكر فهنا لا يعتبرونه. إذن هذا الأمر الأول بالإجماع أنه يوجد في القرآن أسماء عجمية، وأجمعوا أيضا على أنه لا يوجد تراكيب يعني جمل مركبة بالعجمية أبدا، ما يوجدها، يعني توجد كلمة جملة تامة أو إلى غير ذلك من التركيب المعروف لا يوجد بغير العربية. واختلفوا هل يوجد ألفاظ، هل يوجد ألفاظ من غير العربية ألفاظ عجمية، هنا الخلاف على قولين، منهم من قال لا يوجد شيء من الألفاظ في القرآن عجمي أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه عربي ولم يستثني منه شيء، قرآنا عربيا غير ذي عوج، قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قالوا فلو وجد فيه لفظ أعجمي لقامت الحجة للمشركين على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين. وقال الله عز وجل ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلم البشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. قالوا فلو قلنا إنه يوجد لفظ عجمي ناقضنا هذا الخبر. ومنهم من قال يوجد ألفاظ عجمية، يوجد، ما الدليل؟ قالوا الدليل وجودها كبعض الألفاظ التي قال أهل العلم إنها عجمية، مثل قوله تعالى ناشئة الليل، الناشئة قالوا هذه كلمة ليست عربية ناشئة، ومثل استبرق سندس وبعض الألفاظ. ورد أصحاب القول الأول فقالوا هذه الألفاظ التي كانت أصلا في لغة العجم صارت في لغة العرب، استعملها العرب وتخاطبوا بها وتصرفوا فيها ونقلوها فصارت من جملة اللغة العربية حاليا، وإن كان أصلها نعم بعضها أصلها ألفاظ عجمية لكن باستعمال العرب لها صارت عربية، وهذا هو الصحيح. تكلم الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة حول هذه المسألة، أن القرآن كله عربي، وابن جرير رحمه الله في أوائل تفسيره وغير واحد من أهل العلم، والمسألة مبسوطة أيضا في كتب الأصول، وما دخل الأصوليين في هذه المسألة؟ ما شأنهم وهم يتحدثون عن الأحكام التكليفية، الأحكام الوضعية، عن النسخ، عن القياس، عن الخاص العام، ما دخلهم؟ لماذا تطرقوا؟ لا المجاز ما دخل المجاز، وأيضا هذا من جملة ما خاضوا فيه،
يبحث عن
الأدلة، لما ذكروا الأحكام الشرعية عرفوا الأحكام الشرعية والأحكام التكليفية، وبينوا أنها هذه الأحكام مبنية على ماذا؟ على الأدلة، أدلة التفصيلية. والأدلة ما هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذا ذكروا في أوائل الكتب. ثم بدأوا يبحثون في الكتاب، يتكلمون حول مسائل تتعلق بالقرآن وما يوجد فيه، حول القراءات وحول المجاز فيه والناسخ والمنسوخ والقراءات كذا. ومن هذه المسألة ثم بعد ذلك يتكلمون عن السنة فيعرفون السنة ويقسمونها ويذكر المباحث تتعلق بمصطلح الحديث. أغلب الأبواب في مصطلح الحديث موجودة في كتب الأصول، موجودة هناك الكلام عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، عن أقواله وتقريراته، تجدها بتوسع في كتب الأصول، لأنهم تكلموا عن الدليل الثاني وهي السنة. فمن أجل هذا تعرضوا لذكر هذه المسألة. كلام جرير. قال رحمه الله: فقد تبين إذن بما عليه دللنا من الدلالة أن كل رسول لله جل ثناؤه أرسله إلى قوم، فإنما أرسله بلسان من أرسله إليه، وكل كتاب أنزله على نبي ورسالة أرسلها إلى أمة فإنما أنزله بلسان من أنزله أو أرسله إليه. فاتضح بما قلنا وصفنا أن كتاب الله الذي أنزله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلسان محمد صلى الله عليه وسلم، وإذ كان لسان محمد صلى الله عليه وسلم عربيا فبين أن القرآن عربي، من قوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. إذن ما هو اللسان الذي كان يتحدث به النبي عليه الصلاة والسلام؟ العرب. فالقرآن نزل بلسانه، وبذلك أيضا نطق محكم تنزيل ربنا، فقال جل ذكره: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإذ كانت واضحة صحة ما قلنا بما عليه استشهدنا من الشواهد ودللنا عليه من الدلائل، فالواجب أن تكون معاني كتاب الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لمعاني كلام العرب موافقة، وظاهره لظاهر كلامها ملائما، وإن باينه كتاب الله بالفضيلة. نعم، كتاب الله لا يقال إنه مثل كلام العرب، نعم هو نزل بلغات العرب لكنه أفضل من كلام العرب بلا شك. وإن باينه كتاب الله بالفضيلة التي فضل بها سائر الكلام والبيان بما قد تقدم وصفناه، فإذا كان ذلك كذلك فبين، إذ كان موجودا في كلام العرب الإيجاز والاختصار والاجتزاء بالإخفاء من الإظهار وبالقلة من الإكثار في بعض الأحوال، واستعمال الإطالة والإكثار والترداد والتكرار، وإظهار المعاني بالأسماء دون الكناية عنها أي الضمائر، والإسرار في بعض الأوقات، والخبر عن الخاص في المراد بالعام الظاهر، وعن العام في المراد بالخاص الظاهر، وعن الكناية والمراد منه المصرح، إذا سمعت الكناية فيقصد به الضمائر، إلى قوله: القول في البيان عن الأحرف التي اتفقت فيها ألفاظ العرب وألفاظ غيرها من بعض أجناس الأمم. قال أبو جعفر: إن سألنا سائل فقال: إنك ذكرت أنه غير جائز أن يخاطب الله أحدا من خلقه إلا بما يفهمه، وأن يرسل إليه رسالة إلا باللسان الذي يفقهه، فما أنت قائل فيما حدثكم به محمد بن حميد الرازي، هو شيخ ابن جرير وفيه ضعف. قال: حدثنا حكام بن سل قال حدثنا عنبسة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي موسى في قوله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته، قال الكفلان ضعفان من الأجر بلسان الحبشة، يعني الآن الكفل عند الحبشة بمعنى الضعف. ثم أيضا ساق بسنده إلى ابن عباس إن ناشئة الليل قال بلسان الحبشة إذا قام الرجل من الليل، ناشئة الليل أي قيام الليل على هذا. قالوا نشأ. ثم ذكر أيضا بسنده عن أبي ميسرة في قوله يا جبال أوبي معه قال سبحي بلسان الحبشة، إذن أوبي عند الحبشة بمعنى سبحي. وأيضا ذكر بسنده عن ابن عباس في قوله فرت من قسورة، قال هو بالعربية الأسد، وبالفارسية شار، وبالنبطية أريا، وبالحبشية قسورة. فرت من قسورة، ما هو القسورة؟ الأسد. قال وفيما إلى قوله وفيما أشبه ذلك من الأخبار التي يطول بذكرها الكتاب ما يدل على أن فيه من غير لسان العرب. إذن ما الإجابة؟ قيل له إن الذي قالوه من ذلك غير خارج من معنى ما قلنا، من أجل أنهم لم يقولوا هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب كلاما، ولا كان ذاك لها منطقا قبل نزول القرآن، ولا كانت بها العرب عارفة قبل مجيء الفرقان. يعني لو كانت هذه الكلمات غير معروفة عند العرب وإنما جاء القرآن بها فاحتاج العرب إلى معرفتها، سنقول ماذا؟ عجمية. لكنها نزلت والعرب ماذا؟ يتخاطبون بها، فهي من لغتهم، تعتبر من لغتهم. انظر على حجة، لو قال لنا قائل هذه الألفاظ أعجمية كيف تقولون عربي والألفاظ أعجمية؟
القرآن نزل قبل أن
يتخاطب
بها العرب
لكنا أنها عجمية. نعم، لأن نزلت على العرب ولم يفهموها فاحتاجوا إلى معنى. أما إذا كانت مستعملة عندهم فهي من لغتهم بغض النظر من أي جنس أو من أي أمة أخذوها. قال فيكون ذلك قولا لقولنا خلافا، وإنما قلنا قال وإنما قال بعضهم حرف كذا بلسان الحبشة معناه كذا، وحرف كذا بلسان العجم معناه كذا، ولم نستنكر أن يكون من الكلام ما يتفق فيه ألفاظ جميع أجناس الأمم المختلفة الألسن بمعنى واحد. يعني نحن ننطق بلفظ، الحبشة تنطق بلفظ، الفرس ينطقون بلفظ، والمعنى واحد، هذا ما يضر لأن المقصود هو المعنى. قال فكيف بجنسين منها كما قد وجدنا اتفاق كثير منه فيما قد علمناه من الألسن المختلفة، وذلك الدرهم والدينار والدواه والقلم والقرطاس وغير ذلك مما يتعب إحصاؤه ويمل تعداده. كرهنا إطالة الكتاب بذكره مما اتفقت فيه الفارسية والعربية باللفظ والمعنى، ولعل ذلك كذلك في سائر الألسن التي يجهل منطقها ولا يعرف كلامها. ثم بدأ يستدل رحمه الله هنا يسأل حول الحجاب، هذا صار من الأمور التي لم يبقى جدال نحوها، حتى الفطرة لا تتعارض مع هذا الشيء، بل يطلب حتى فطرة وعرفا فضلا عن كونه من الأمور التي جاءت الأدلة بالأمر بها، أن ترتدي المرأة الجلباب وأن تغطي مفاتنها وأن تستر زينتها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. والمقصود بالزينة التي ذكرت الثانية غير الأولى أي ما يظهر من المرأة غالبا، فما يظهر منها غالبا ليس لغير الأقارب ممن يجوز لهم نظر إلى هذه المرأة أن يراها، فدل على أن إظهار شيء عند الأجانب مما يجوز إظهاره عند الأقارب محرم. يقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. قد يقال الزوج نعم شأنه آخر مع زوجته، لكن الآن أبو الرجل أبو الزوج وابن الزوج وهكذا إخوتها وأخواتها وأقرباؤها من المحارم يجوز لهم أن تظهر بزينتها. أي زينة هي؟ يظهر غالبا، فإذا خرجت بما يظهر غالبا هكذا كما هي في داخل البيت تبرجت أو لا تبرجت كانت ممنوعة. إذن فحالتها عند الأجانب تختلف عن حالتها عند المحارم. عند المحارم وما أنه يوجد هناك نساء يحتقرنا ويتكلمنا هذا من الجهل، ومن آثار الدعوة التحريرية للمرأة التي نادى بها أناس من سنين. فبعد أن خرج ما يسمى بالاستعمار وكان قد أفسد في بلاد المسلمين الدول الإسلامية التي استعمرت من قبل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا ودول الكفر، جلبوا إليها الشرور على حين جهل بالمسلمين وغفلة حصلت نكسة ولا حول ولا قوة إلا بالله، نكسة دينية نكسة علمية نكسة. فانبهر بعض المسلمين بما عليه الغرب من عري ومن فساد، فوجد من المسلمين من يتحدث بلسان عربي فصيح يدعو إلى ما عليه الغرب. قد ذكر صاحب كتاب عودة الحجاب وغيره أن أول من دعا إلى التحرير سعيد زغلول وامرأة كان يقال لها هدى شعراوي من مصر، وأنهم تلقوا عند الغرب بل جاءوا وبقي منهم مجموعة هناك درسوا ثم أتوا، وأن هدى شعراوي هذه تواطأت مع هذا سعد زغلول ومجموعة من دعاة التحرير على أن تجتمع ويجتمع معها نساء بجلابيبهم قريب من مطار في القاهرة في منطقة يسمى ميدان التحرير، هناك يسمى ميدان التحرير، فميدان التحرير في القاهرة غير ميدان التحرير عندنا. فنزل هذا الذي قد أفضى إلى ما قدم الله أعلم بحاله، وجاء والنساء أمامه طوابير، فتقدمت إليه هدى شعراوي بجلبابها فأخذ الجلباب ونزعه، فلما نزعه صفقوا ونزعت كل امرأة موجودة يعني تواطئ تمثيلية، نزعنا جميع ما عليهن من جلابيب ورميناها وأحرقناه أحرقنا الجلابيب وصفقوا عاشت الحرية، سمي ميدان التحرير. كان هؤلاء من دعاة التحرير، وأن هذا ظلم وأن هذا تخلف وأن هذا تزمت وأن هذا ليس هذا يعني مما ظلمت به المرأة وأن هذا لم يأتي به الدين، وهذا يعني ينظر لهم بعض الكلام عند بعض الفقهاء أن المرأة لا يجب عليها ستر يديها وستر وجهها، يعني هذه مسائل فقهية من حيث وجوب وعدم وجوب ولا علاقة لها بستر المرأة أو بغير سترها وحشمتها وعفافها. ثم انتشرت وجد لها مروج وحماة وبقيت بعض بلاد المسلمين على هذا عند بعض الحكام، حيث جاء بعض الحكام الذين أيضا قد أفضوا إلى ما قدموا كالناصرية والبعثية والاشتراكية، حكمت بعض بلاد المسلمين واستمر هذا البلاء وشاع وذاع هذا الشر حتى صار هو الحق وغيره هو الباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمرأة المتعرية الكاشفة السافرة المختلطة بالرجال الممثلة المغنية التي تعمل الأفائل، هذه الطاهرة الطيبة، والمرأة التي تريد الحشمة والعفاف والدين، هذا المتخلف المتزمت هذا، وسرى هذا الشر إلى كل بلاد المسلمين إلا من رحمه، وصار الآن بعض بلاد المسلمين التي لا تزال على الخير والفطرة تعاني من هذه الحملة الشرسة من دعاة التحريم في الصحف في المجلات في الإذاعات في كل المجالات، وهم مستأجرون من قبل الغرب منظمات تعطيهم أموال باهظة عملة صعبة لكي يشتغلوا في هذا الباب ويحققوا للغرب ما يريد قاتلهم الله. والله لهم المرصد. إلى أن نسمع.